بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نستأنف الحديث في التعليق على صحيح الإمام البخاري، ولا زال الحديث موصولا في كتاب الإيمان. قال البخاري رحمه الله: باب، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا أبو روح الحرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. هذا التبويب من المصنف رحمه الله لبيان، كما أسلفنا في الأبواب السابقة، أن الأعمال من الإيمان، وأن الإيمان قول وعمل. ففي الآية والحديث ذكر الصلاة والزكاة وهي من الأعمال، وهذا كما أسلفنا فيه رد على المرجئة الذين يخرجون العمل عن مسمى الإيمان. وهناك ترابط بين التبويب الآية فإن تابوا وبين حديث الباب. وقال بعض الشراح أن هناك تقدير محذوف، فقد يقال: باب في تفسير قول الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة، حيث أن الحديث فيه تفسير للآية. فالتوبة فإن تابوا جاءت مفسرة في الحديث بأنه الرجوع إلى التوحيد، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وأيضا فيه تفسير فخلوا سبيلهم، التخلية هنا بمعنى العصمة التي جاءت في الحديث، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. فهناك يعني ترابط بين الحديث الذي أورده المصنف وبين الآية، ففي الحديث نوع شرح وتفسير لهذه الآية. ورجال هذا السند سبق وأن تكلمنا عليهم: المسندي وشعبة، لكن من الرجال هنا أبو روح الحرمي ابن عمارة ابن نابت. وهذه التسمية كما قال العلماء الحرمي قد يتبادر إلى الذهن أن له علاقة فإن تابوا وبين حديث الباب. وقال بعض الشراح أن هناك تقدير محذوف، فقد يقال: باب في تفسير قول الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة، حيث أن الحديث فيه تفسير للآية. فالتوبة فإن تابوا جاءت مفسرة في الحديث بأنه الرجوع إلى التوحيد، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وأيضا فيه تفسير فخلوا سبيلهم. التخلية هنا بمعنى العصمة التي جاءت في الحديث، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. فهناك يعني ترابط بين الحديث الذي أورده المصنف وبين الآية، ففي الحديث نوع شرح وتفسير لهذه الآية. ورجال هذا السند سبق وأن تكلمنا عليهم، المسندي وشعبة، لكن من الرجال هنا أبو روح الحرمي ابن عمارة ابن نابت، وهذه التسمية كما قال العلماء الحرمي قد يتبادر إلى الذهن أن له علاقة اليوم ما نكمل أن له علاقة بالحرم وليس كذلك. إذن هنا هذا الاسم ظاهره الارتباط بالحرم ولا علاقة له بالحرم، إنما هو مجرد اسم. وأيضا من الرواة في هذا الإسناد واقد ابن محمد ابن زيد بن عبد الله بن عمرو، وهو من بيت علم. واقد وإخوانه أبو بكر وزيد كلهم من رواة الحديث، وواقد هنا يروي عن والده قال سمعت أبي محمد ابن زيد، وهذا فيه كما يقول العلماء رواية الأبناء عن الآباء، رواية الأبناء عن الآباء، وهي من لطائف السند. وبداية الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس. هنا أقيم المفعول مقام الفاعل للشهرة، لأن الآمر المشرع هو الله عز وجل، فأمرت أي أن الله سبحانه وتعالى قد أمره. إذن هنا أمرت كما ذكرنا أن المفعول أقيم مقام الفاعل للشهرة وهو الله سبحانه وتعالى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أمرت أن أقاتل، أقاتل هذا فيه وزن المفاعلة، لأن دائما القتال يكون بين طرفين، ولذلك جاء على هذا الوزن. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس، هنا الناس من العام المخصوص، العام المخصوص، فهو مخصوص ببقية الصور التي استثنيت، كما جاء التخصيص في الآية حتى يعطوا الجزية، فمن يعطي الجزية من أهل الذمة لا يدخلون في هذا النص، وكذلك المعاهد والمستأمن الذين جاءوا في بقية الأحاديث أن لهم عهد أمان بالصلح أو الدخول بالإجارة إلى بلاد المسلمين لا يدخلون ضمن هذا الحديث. فالناس هنا ليس على عمومه، وإنما هو مخصوص ببقية النصوص. ثم ذكر الشهادة حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وقال العلماء فيه إشارة إلى أنه يشترط التلفظ، يشترط التلفظ حتى يدخل الإنسان في الإسلام. فلو قال قائل أنا قلت لا إله إلا الله في قلبي، فإنه لا يجزئ عنه ذلك حتى يتلفظ بهذه الكلمة. ومجرد التلفظ بكلمة التوحيد عاصم للدم، عاصم للدم، كما في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع أسامة حينما أهوى على الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فكلمة التوحيد عاصمة للدم. وذكر هنا قال ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، قال العلماء هذه إشارة إلى بقية الأركان، إلى بقية الأركان، وذلك أن العبادات إما عبادات بدنية وإما عبادات مالية، عبادات بدنية وعبادات مالية. فالصلاة إشارة إلى العبادات البدنية، وإيتاء الزكاة إشارة إلى العبادات المالية، فذكرهما إشارة إلى بقية أركان الإسلام. وقوله فإذا فعلوا ذلك، فإذا فعلوا ذلك، هذا على وجه التغليب، مع أن لدينا في الحديث قول ولدينا أفعال، الصلاة فعل والزكاة فعل، وكلمة لا إله إلا الله قول. النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا فعلوا، فإذا فعلوا، والفعل غالبا يرجع إلى الصلاة وإلى الزكاة لأنها من الأفعال. كلمة التوحيد داخلة، لأن القصد هنا فإذا فعلوا على وجه التغليب، لأن الغالب هنا في السياق اثنان من الأفعال، الصلاة والزكاة، فاستخدم صيغة الفعل، يعني ما قال فإذا قالوا للإشارة إلى كلمة التوحيد، قال فإذا فعلوا، فدخلت كلمة التوحيد مع إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وهذه العصمة قوله فإذا فعلوا ذلك عصموا، العصمة هنا بمعنى الحفظ والمنع، والعصمة كما قال العلماء هي من الأحكام الدنيوية، من الأحكام الدنيوية، يعني من أظهر كلمة التوحيد وتلفظ بهذه الكلمة فإنه يعصم، يعصم، هذا ظاهرا. وأما السرائر فتوكل إلى الله عز وجل، السرائر توكل إلى الله عز وجل، قال لا إله إلا الله وهو منافق أو ليس صادق أو خوفا أو غير ذلك، العبرة هنا بالظاهر، فإذا تلفظ بكلمة التوحيد فإنه تحصل له العصمة، فهي من الأحكام الظاهرة. أما السرائر فالقاعدة أنها توكل إلى الله سبحانه وتعالى. واستدل به أبو بكر الصديق على هذا، يعني قتال مانعي الزكاة والصلاة، واستدل بعض الشافعية على قتل تارك الصلاة، على قتل تارك الصلاة من هذا الحديث، ولا يستقيم استدلالهم، لا يستقيم استدلالهم، طبعا مع الاعتقاد وال يعني التعمد الترك، لأن الحديث أمرت أن أقاتل وليس أمرت أن أقتل، وفرق بين القتل والقتال، أحكام المقاتلة تختلف عن أحكام القتل، قد تحدث المقاتلة ولا يلزم منهم أن يحصل القتل، كما في يعني مقاتلة البغاة ومقاتلة الطائفة الممتنعة، هؤلاء يقاتلون ولا يلزم منه القتل، لا يلزم من المقاتلة القتل، يعني لو كان شخص جريح من مانعي الزكاة هل يجهز عليه يقتل؟ ما يقتل. كذلك البغاة، وهذا معروف في الفقه، فالاستدلال بهذا الدليل العام أقاتل على القتل لا يستقيم، لأنه فرق عند الفقهاء بين المقاتلة وبين القتل، قالوا لا يلزم من المقاتلة القتل. جاءت صور كثيرة كما ذكرنا، يعني قتال الطائفة الممتنعة أو البغاة أو غيرهم، ولا يلزم منه القتل. وهنا إقامة الصلاة أي الإتيان بها بشرائطها التي جاءت في النصوص الشرعية. والحديث كما أسلفت تقرير لهذا الأمر، وقوله حسابهم على الله هذه إشارة إلى مسألة الحكم القلبي، أنه لا يكون إلا إلى الله عز وجل. يعني نحن علينا الظاهر إذا صدرت منهم هذه الأمور فإنه يعصمهم، وأما السرائر وما في القلوب يوكل إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا قوله إلا بحق الإسلام، أي صور القتل التي تكون بحقوق أخرى مثل الثيب الزاني والردة والنفس بالنفس التي جاءت في بقية الأحاديث، فهنا القتل له سبب آخر وهو حق الإسلام. قال بعد ذلك المصنف: باب من قال إن الإيمان هو العمل، لقول الله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. قال: وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، عن قول لا إله إلا الله: لمثل هذا فليعمل العاملون. قال: حدثنا أحمد بن يونس وموسى ابن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. عقد المصنف أيضا هذا الباب، وهو يعني باب صريح في أن الأعمال من الإيمان، أن الأعمال من الإيمان. قال: إن الإيمان هو العمل، يعني الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، للتقرير السابق الرد على المرجئة وطوائفهم ومن يقصر الإيمان على مجرد القول، فهذا فيه رد عليهم أن الإيمان يدخل فيه جانب التصديق وجانب العمل. وهنا البخاري رحمه الله في هذا الحديث يروي عن شيخين، يروي عن شيخين بصيغة العطف، قال: حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل في سياق واحد. وهنا أحمد بن يونس اسمه أحمد بن عبد الله بن يونس، فالنسبة هنا إلى جده، النسبة إلى جده، وهذا كثير أن ينسب الرجل إلى غير أبيه، أن ينسب إلى أحد أجداده، بعضهم قد ينسب إلى جده الخامس مثل محمد بن شهاب، وبعضهم ينسب إلى جده السابع، هكذا، هذا كثير في التراجم. وموسى بن إسماعيل مضى معنا، وأيضا إبراهيم بن سعد مضى معنا، والزهري أيضا من الرواة الذين مضوا معنا، وسعيد بن المسيب، وطبعا جاء فيها الضبطين، يعني المسيب والمسيب بالكسر. ويقولون أنه كان يكره الفتح، كان يكره المسيب، وكان يقول: سيبوني سيبوني. فوكيل الضبطين جاء في اسمه، وهو من أفضل التابعين. يرويه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ ومثل هذا السؤال كما أسلفنا تكرر في عدة نصوص، عدة أحاديث، واختلفت في ذلك إجابات النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة يسأل عن أفضل العمل ويسأل عن خير العمل، وفي كل مقام يجيب النبي صلى الله عليه وسلم بإجابة مختلفة. وتوجيه هذا كما قال العلماء أن الإجابة بحسب حال السائل، بحسب حال السائل، يعني يرى النبي صلى الله عليه وسلم أن السائل يحتاج التذكير بهذا الأمر فيذكر له هذا الأمر، ويأتيه سائل آخر فيذكر له أمر آخر. يعني سائل يحتاج أن يذكر بالعبادات المالية يذكر، سائل يحتاج أن يذكر بالعبادات البدنية يذكر. ولذلك تختلف إجابات النبي صلى الله عليه وسلم مع أن السؤال واحد. وفيه ذكر الأعمال التي تدخل في مسمى الإيمان، وفيه فضل الجهاد في سبيل الله لأنه أردفه بعد الإيمان، إيمان بالله ورسوله أي تصديق بالله ورسوله، ثم ذكر الجهاد. جاء في بعض الروايات بالتنكير جهاد في سبيل الله، وفي بعض الروايات بالتعريف الجهاد في سبيل الله، كلا الروايات، لأن البعض قال لماذا عرف الجهاد ونكر الحج، حج مبرور وهنا الجهاد في سبيل الله. نقول جاءت بالتنكير وجاءت بالتعريف، كلها روايات ثابتة. ثم ذكر، قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور، أي من الأعمال الصالحة ومما يدخل في مسمى الإيمان الحج المبرور. واختلف العلماء في معنى الحج المبرور، معنى الحج المبرور على عدة أقوال. فقيل الحج المبرور هو الحج المقبول، هو الحج المقبول. وقيل أن الحج المبرور هو الذي يخلو من الآثام، هو الذي يخلو من الآثام. وقيل أن الحج المبرور هو الذي لا يكون فيه عجب ورياء، عجب ورياء. هذه عدة أقوال يعني ذكرها المحدثون في معنى الحج المبرور. وقبل ذلك، يعني في قبل إيراد هذا الحديث، المصنف أورد الآيات التي تؤكد هذا المعنى أن الإيمان قول وعمل، كالآية التي ذكرها وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. يعني بعض المفسرين إذا رجعنا إلى كتب التفسير قالوا بما كنتم تعملون، بما كنتم تؤمنون، ففسروا العمل بالإيمان، فسروا العمل بالإيمان. وأيضا أشار إلى أن البعض خصص يعني هذا التفسير فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، فالبعض قال أن عما كانوا يعملون هذه خاصة بالتوحيد، أن السؤال عن التوحيد، والبعض قال أنه سؤال عام عن سائر الأعمال، عن سائر الأعمال. وجاء نفس التفسير عن بعض السلف عما كانوا يؤمنون، أي الأعمال فسرت بهذا المعنى. وهذه الآية العلماء يعني بيّنوا أن العمل هنا في مقابل الجنة للسببية وليس الثمنية، وهذا معروف، يعني لأن البعض أورد التعارض الظاهر بين هذه الآية وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، والسياق الحديث لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، هنا نفي وهنا إثبات، فقالوا الإثبات هنا الإثبات السببي، هنا الباء سببية أي بسبب العمل، وهناك النفي نفي الثمنية، يعني الجنة ليست ثمن للعمل، والأعمال سبب لدخول الجنة
وفي النهاية هو فضل تفضل من الله عز وجل على عباده في دخول الجنة. فهذه الآيات أوردها لتقرير هذا الأصل أن الإيمان قول وعمل وأن الأعمال فسرت بمعنى الإيمان، فالأعمال داخلة في مسمى الإيمان، ولا يقصر الإيمان على مجرد المعرفة كما لا يقصر الإيمان على مجرد القول. وهذه كلها أبواب يعني اتباعا تأكيد للمسألة، يعني أن يعني يرد على المرجئة المخالفين في هذا الباب الذين يخرجون العمل عن مسمى الإيمان. ثم قال المصنف رحمه الله: باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، لقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره: إن الدين عند الله الإسلام. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أو مسلما؟ قال: فسكت قليلا، ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أو مسلما؟ ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي. وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكبه الله في النار. قال: ورواه يونس وصالح ومعمر وابن أخي الزهري عن الزهري. هذا التبويب بوبه الإمام البخاري للإشارة إلى أن الإسلام يطلق ويراد به الحقيقة الشرعية، ويطلق ويراد به الحقيقة اللغوية. كيف الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية؟ يعني الذي يقول في الظاهر لا إله إلا الله وإن لم يؤمن في داخله، هذا يطلق عليه الإسلام، ولكن هنا الحقيقة اللغوية، لأنه لم يتمكن الإيمان أو لم يحصل الإيمان في قلبه. فإذا حصل الإيمان ظاهرا وباطنا، هذه هي الحقيقة الشرعية، هذه هي الحقيقة الشرعية، يعني أن يجتمع الإيمان الظاهر والإيمان الباطن. أما إذا كان الاستسلام الظاهر فقط لا إله إلا الله، كأن يكون منافق أو قال لا إله إلا الله خوفا أو لأي غرض من الأغراض، وهو في داخله غير مؤمن، هذا قال في الحقيقة اللغوية الظاهرة يقال عنه مسلم. لماذا؟ لأنه قال ماذا؟ لا إله إلا الله. أما الحقيقة الشرعية فلم تتحقق فيه. لماذا؟ قال: حتى يعني يظهر الإيمان في الباطن، الإيمان في الباطن والظاهر. فذكر هنا أن الإسلام يطلق على الحقيقة الشرعية، وهي التي يتوافق فيها مع الإيمان، وهي يعني التي جاءت في الآية الثانية، الحقيقة الشرعية: إن الدين عند الله الإسلام. هذا حقق لا إله إلا الله في الظاهر مع تحقيق الإيمان. قال: ويطلق أيضا على الحقيقة اللغوية، الحقيقة اللغوية يعني مجرد الانقياد العام أو الاستسلام لأجل الخوف مع عدم الإيمان الباطن من الشخص. وهنا يعني تقدير محذوف, يعني قال إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة, هناك تقدير محذوف, إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة فإنه لا ينتفع به, فإنه لا ينتفع به. يعني شخص فقط قال ظاهرا لا إله إلا الله ولم يؤمن في قلبه فإنه لا ينتفع بهذا الاستسلام الظاهر حتى يكون هناك الانقياد الباطن. فهناك تقدير محذوف لهذا الكلام. وهنا يعني إيراد الآية قد يعني يكون محل كلام, لأن الدلالة على الآية خلافية بين العلماء, الدلالة على هذه الآية خلافية بين العلماء, يعني قد لا يصح الاستدلال به في هذا المقام على الخلاف الموجود في هذه الآية. هنا الأعراب, قالت الأعراب آمنا, قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هنا الأعراب طبعا في يعني أسباب النزول أنها جاءت في بعض الأعراب الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لا إله إلا الله ظاهرا, قالوا لا إله إلا الله ظاهرا, ثم أخذوا يمنون على النبي صلى الله عليه وسلم بأننا فعلنا وفعلنا, فأنزل الله هذه الآيات. فوقع الخلاف بين أهل التفسير, هل هؤلاء الأعراب كانوا منافقين أو كانوا ضعيفي الإيمان؟ قولان شهيران بين العلماء. القول الأول أنهم كانوا من المنافقين, فقط كان لديهم لا إله إلا الله ظاهرا, ولذلك نفى عنهم قل لم تؤمنوا, نفى عنهم هذا الأمر لأنهم قالوا لا إله إلا الله ظاهرا ولم يتحقق فيهم الإيمان الباطن. والقول الثاني أنهم دخلوا في الإسلام ولكن الإيمان كان لديهم ضعيفا, ولذلك تمام يعني الآيات تدل على هذا المعنى. والنفي هنا يعني لأنه أثبت لهم الإسلام ولكن قولوا أسلمنا, يعني صحيح بلغتم درجة الإسلام لكنكم ما بلغتم الدرجة الأكمل الإيمان. والإسلام يعني الدين رتب يترقى الإنسان فيها, الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان, يترقى في هذه الرتب. فيكون هؤلاء الأعراب فيهم ضعف إيمان, فيهم ضعف إيمان, وهذا الثاني هو الأقرب, هذا هو الأقرب, ورجحه شيخنا الشيخ ابن عثيمين في التفسير وغيره من المحققين في ذكر هذه الآية. ولكن تبويب المصنف يعني إشارة إلى إطلاق الإسلام أنه يطلق على الحقيقة الشرعية ويطلق على الحقيقة اللغوية, هذا مسلم به. وأيضا هذا التبويب فيه رد على يعني الكرامية, وقد ذكرنا الكرامية أحد طوائف المرجئة الذين يجعلون الإيمان فقط في القول, فقط في القول, يعني قالوا يكفي لا إله إلا الله هذا القول. فهذا التبويب رد عليهم أن مجرد القول ما يكفي, لابد أن يقترن بالاعتقاد, وهذا هو يعني التفصيل الذي قرره أهل السنة والجماعة أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل, ففيه رد على هؤلاء الكرامية المنحرفين. ويظهر لنا يعني من خلال هذه التبويبات أن البخاري يرد على كل الطوائف المنحرفة في باب الإيمان, يعني تارة يرد على الخوارج وتارة يعني يرد على المرجئة الغلاة الذين يقولون الإيمان المعرفة فقط, وتارة يرد على المرجئة الكرامية الذين يقولون الإيمان قول فقط, وتارة يرد على المرجئة مرجئة الفقهاء الذين يخرجون العمل عن مسمى الإيمان. ففيه رد على سائر هذه الطوائف. وفيه أيضا يعني أن الإمام البخاري رحمه الله يرى أنه لا فرق بين الإيمان والإسلام، أنه لا فرق بين الإيمان والإسلام. والتحقيق الذي ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية أن الإيمان والإسلام من المصطلحات التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. فإذا أطلق الإيمان في سياق مستقل يدخل فيه الإسلام، وإذا أطلق الإسلام في نص مستقل بنفسه يدخل فيه الإيمان. أما إذا اجتمعا في سياق واحد، في آية واحدة، في حديث واحد، ذكر الإيمان وذكر الإسلام، فالإسلام للأعمال الظاهرة والإيمان للأعمال الباطنة. هذا هو التحقيق في إطلاق الإيمان والإسلام، وكلاهما كما أسلفنا داخل تحت مسمى الدين. وهنا هذا الحديث رجال السند قد مروا علينا، أبو اليمان مر علينا، وشعيب والزهري، وعامر هنا هو ابن سعد ابن أبي وقاص التابعي وروى له الجماعة، والصحابي معروف سعد ابن أبي وقاص، والوقص هو الكسر عند العرب، وابن أبي وقاص هو مالك ابن وهيب، يعني سعد ابن مالك. والبخاري ذكر أن هذا الحديث، هذا الإسناد له 4 متابعات عن الزهري، يرويه يونس عن الزهري، كما أن هنا يرويه شعيب وصالح ومعمر وابن أخي الزهري، فهذه كلها متابعات مقوية يعني في هذا الإسناد، وكل متابع سوف يذكر بعضها أن فيها قوة. والمتابعة التي ذكرها صالح عن الزهري عن عامر، هؤلاء كلهم من التابعين، من طبقة التابعين، وهذا من لطائف السند أن يكون في السند 3 من التابعين يروي بعضهم عن بعض، لأنه ذكر يونس الأيلي وصالح بن كيسان، صالح بن كيسان هذا تابعي، فإذا روى عن الزهري، الزهري تابعي، والزهري يروي عن عامر، عامر تابعي، 3 التابعين يروي بعضهم عن بعض. وأيضا ذكر ابن أخي الزهري، ابن أخي الزهري يروي هنا عن الزهري عن عامر عن سعد، وهذا فيه لطيفة أن هؤلاء 4 كلهم من بني الزهرة، ابن أخي الزهري والزهري وعامر وسعد ابن أبي وقاص. أيضا من لطائف هذا السند قوله وصالح، صالح بن كيسان عن الزهري، يعني في المتابعات، هذه يسميها العلماء رواية الأكابر عن الأصاغر، لأن صالح بن كيسان أكبر سنا عن الزهري، والزهري أصغر منه سنا، فالكبير يروي عن الصغير، وهذا يعتني به العلماء في لطائف السند. وهنا في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا، الرهط هم العدد من 3 إلى 10، العدد من 3 إلى 10. قال وسعد جالس فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، طبعا هذا يسمى في يعني لغة العرب التفات، يعني سياق الكلام تغير، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا خطاب الغيبة، قال وهو أعجبهم إلي، نقل الخطاب إلى نفسه. قال فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان، فوالله إني لأراه، أراه هنا بمعنى أعلمه، أعلمه، لأن الرؤية كما أسلفنا قد تطلق على الرؤية البصرية وقد تطلق على الرؤية العلمية، الرؤية العلمية، يعني لو واحد قال أرى القمر أي رؤية بصرية، ولو واحد قال أرى الوجوب في هذه المسألة، هذه رؤية ماذا؟ علمية، علمية، فهناك رؤية بصرية ورؤية علمية، فهنا الرؤية في هذا الحديث هي الرؤية العلمية. قال فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعطى كثير من الناس من المؤلفة وترك واحد يظن سعد أنهم من أكثرهم إيمانا، من أكثرهم إيمانا، وهذا كما قال يعني العلماء ابتداء فيه جواز الحلف على غلبة الظن، قال فوالله إني لأراه مؤمنا، هذا الحلف على غلبة الظن، وفيه جواز الشفاعة إلى ولي الأمر، جواز الشفاعة إلى ولي الأمر، وفيه مراجعة ولي الأمر في الشفاعة، لأنه راجع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، وفيه أن ولي الأمر يقسم الأموال بين الناس حسب المصلحة، حسب المصلحة، حسب ما يصلح حال الناس، وفيه أن المشفوع إليه قد يرد الشافع لعلمه بمصلحة في ذلك، فقد رد النبي صلى الله عليه وسلم سعد مع أنه كرر عليه، وفيه كما قال العلماء أن المفضول قد ينبه الفاضل على شيء، فسعد هنا من الصحابة ونبه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ظنا منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفل عن هذا الرجل، فنبه النبي صلى الله عليه وسلم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم لماذا أعرض عن هذا الرجل. وفيه أيضا من الفوائد أنه لا يقطع لشخص بالجنة، لا يقطع لشخص بالجنة، لأن الشخص يعني الحكم على الشخص بأنه مؤمن كأنك تقطع بأنه من أهل ماذا؟ الجنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صرف سعد من الحكم الباطن إلى الحكم الظاهر، قال أو مسلمة، الحكم على الإسلام حكم على العمل الظاهر، والحكم بالإيمان حكم على العمل ماذا؟ الباطن، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاكتفاء بالحكم الظاهر أنه مسلم من غير الحكم على هذا الأمر الباطن وهو قضية الإيمان. وفيه أيضا أن الإنسان إن اعتذر بين السبب، إن اعتذر بين السبب، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل الشفاعة وبين السبب، وهذا أدعى للتقبل في القلوب. وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي المؤلفة قلوبهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي المؤلفة قلوبهم. المؤلفة قلوبهم هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيهم خشية أن بعضهم يرتد فيكب في النار، يعني بعض المؤلفة إذا لم يجد شيء يثبته قد يرجع مرة ثانية إلى الكفر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم تثبيتا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن غير هؤلاء المؤلفة خير وأفضل، ولذلك شهد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، قال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي من جهة العمل والإيمان، ولكن الثاني من المؤلفة يحتاج أن يثبت على الدين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم من أجل التثبيت على الدين، وهذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله والحرص على هذه الفئة وهم المؤلفة قلوبهم. نقف عند هذا القدر، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.